الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثامن من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله رحمه الله، قال: باب الركوب والارتداف في الحج. الركوب للحاج أحسن من المشي حتى بين المشاعر، إلا إذا حصل الضيق بالزحام، بحيث ربما يمضي الوقت الكبير وهو في مكانه فيلحقه الحرج، وإلا فكلما ركب الإنسان كان أسلم لبدنه وأنشط في عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركب في مواطن من الحج، ركب في ذهابه بين المشاعر وسعى على بعيره، وأم سلمة رضي الله عنها طافت على بعيرها طواف الوداع، وهكذا ركب الصحابة رضي الله عليهم من المدينة إلى مكة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يركب، قال: ويحك اركبها. قال: يا رسول الله إنها هدي. قال: اركبها. والارتداف أن يركب الاثنان أو الثلاثة على البعير، لكن ينبغي أن يراعى حال البعير فلا يحمل ما لا يطاق، لكن ربما يكون صاحب البعير وهناك طفل أو قريب من ذلك لا حرج، أو يكون المكان قريبا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا هو الشاهد. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. انظر إلى هذا الباب وما فيه من الأحكام، فإن كثيرا من الناس يشق عليهم هذا الباب، باب اللباس. فجاء البخاري رحمه الله فيه بهذه الآثار التي تبين ما يجوز للمحرم والمحرمة أن يكون متلبسا به. قوله: لبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، دل على أن النهي على المعصفر متعلق بالرجال لما فيه من الطيب، وأما المرأة فلا حرج أن يكون فيها شيء من طيب النساء. وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد، قال: كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، وإسناده صحيح، وأخرجه البيهقي من طريق ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة، وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم. وعن أبي حنيفة: العصفر طيب وفيه الفدية. واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة، وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، ثم ساق له قصة مع طلحة فيها بيان ذلك. وقوله: وقالت عائشة لا تلثم بمثناه واحدة وتشديد المثلثة، وهو على حذف إحدى التاءين، وفي رواية أبي ذر تلتثم بسكون اللام وزيادة مثناه بعدها، أي لا تغطي شفتها بثوب. وقد وصله البيهقي وسقط من رماية الحموي من الأصل. قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. هذا الحديث أظن فيه كلام، لأن بعضهم استدل به على أنها تسدل سدلا لا يجوز أن يمس وجهها، وهذا غير صحيح. ومن صنف ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال لا تلبس المحرم القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة. الصحيح أنها تلبس السراويل ولا حرج في ذلك, والصحيح أنها تحتجب وتغطي وجهها وهذا واجب عليها. وأما لبس القفازين فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فإن تركته فحسن لأنه نهى عن القفازين وبعضهم رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لبس المرأة للحلي من الذهب والفضة والجوهر فلا حرج إلا أنها لا تتزين به للرجال. قال ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وصله البيهقي من طريق ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها, قالت عائشة تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها, وأما المورد والمراد ما صبغ على لون الورد, فسيأتي موصولا في باب طواف النساء في آخر حديث عائشة عن عطاء عن عائشة. وأما الخف وصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهم, وقال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف, وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال, ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر تعني جدتها. قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة. من يرينا الحديث الذي فيه السدل هذا؟ فيه كلام يا أخوة عند ابن ماجه. قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا راكب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات, فإذا جاوزنا رفعناه انتهى. وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف. وقوله لا بأس أن يبدل الثياب يعني سواء بغسل الأولة أو كذلك بإبدالها بجديد فلا حرج. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن. الترجل هو تسريح الشعر تحسينه, والدهن من الدهن ربما يكون للوجه أو اليدين أو الرأس. ولبس إزاره ورداءه, والإزار هو ما يغطي أسفل الجسم والرداء ما يغطي أعلاه, هو وأصحابه. فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد يعني يساقط بعضها على الجلد. والردع أثر الطيب, وردع به الطيب إذا لزق بجلده. قال ابن بطال وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيها. نعم في يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف وليس بالقوي. قال فأصبح بذو الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل وهو وأصحابه. تقدم أن ابن عمر أخبر أنه أهل عند المسجد حين استوت به راحلته, وخبر ابن عمر فيه زيادة تقدم وهو في الصحيحين. وقلد بدنته, قلدها يعلق فيها القلادة ليميز بين البدن التي هي للهدي من غيرها, ويجي أنه أشعرها, وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة يعني مشوا تسع ليال. فطاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة, وهذا السعي يكفي من حج مفردا أو حج قارنا عن سعي يوم العيد. أما المتمتع فالصحيح أن عليه سعيا آخر, مع أن بعض أهل العلم استدل بحديث لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا على أن المتمتع أيضا ليس عليه طواف سعي, والصحيح أن عليه طواف سعي آخر, لأن حج التمتع يعني يختلف في بعض أحكامه عن حج الإفراد والقران. ثم إن متعة الحج هي عمرة الحج التي هي التمتع عمرة مفردة بأركانها وشروطها، ثم يأتي إلى حج متكامل بأركانه وشروطه. ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها وهو قد أحرم قارنا، وقد قال من أهل بحج وقد وماذا وليس له بدن فليحل، ومن أهل بحج ومعه بدن فليحرم. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصبر مكة سامره، وهو الآن ما يسمى بكبر السليمانية. الذي يعرف مكة الحجون هي ما تسمى الآن بكبر السليمانية، يخرج من الغزة الآن قد تواصلت، ما عاد هناك غزة، قد رفعت الغزة، وما بقي إلا الكبري. أول كبري الآن بعد الحرم ليس الكبري الدائري الأول، أول كبري من الخط القديم هذا هو كبري السليمانية وهو الحجون، وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. أما هذه ما استطعناها، وإلا لو أن الإنسان يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدل الزحامات المتكاثرة من أجل الصلوات عند البيت، وإلا أكثر الناس ما يأخذون بهذا الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح وبقي فيه، لم يفعل إلا الطواف الأول ولم يفعل إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. أما الآن الناس تجد الصحن وما إلى الصحن كلها ممتلئة في جميع أيام الحج، والسبب أن الحاج يطوف وأن المتنفل يطوف، والله المستعان. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. هؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكانت العمرة في زمن الكفار من أفجر الفجور في الأرض، العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور في الأرض. ولذلك تعاظم الصحابة رضو الله عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها عمرة وحلوا. قال جابر يا رسول الله الحل ماذا؟ قال الحل كله، أي حتى أنه جوز لهم إتيان النساء. قال يا رسول الله يعمد أحدنا إلى امرأته فيصبح ومذاكيره تقطر منية؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. هذا من نعمة الله على عباده. قال باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن بات متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمر طيب، وإن بات محتاجا إلى البيتوتة فأمر حسن، وإن سافر بليل لا سيما الآن مع برودة الجو وتوفر المراكب فحسن. هي 4 ساعات من ذي الحليفة إلى مكة، يضربها السائق في أرضه وإذا به يصل إلى بيت الله الحرام. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 أي الظهر، وصلى بذي الحليفة 2 أي العصر، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلا. قال فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير، ولا حج فيه لأنه كابتداء السفر للمنتهى، وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب الصلاة، وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قريبا. قوله حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح، يعني على الشك من أبي قلابة. قال باب رفع الصوت بالإهلال، يعني رفع الصوت بالتلبية وبالإهلال بنوع النسك لبيك حجا لبيك عمرة. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم. وحماد بن سلمة بن من؟ دينار. ميزوا بينهم بهذين الاسمين حماد بن زيد ابن درهم، وهو أثبت في الحديث من حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة ابن دينار وهو أثبت في السنة من حماد بن زيد. مفهوم يا أخوة؟ مع أن البخاري رحمه الله لم يعتمد حماد بن سلمة، مع أنهم قالوا في ترجمة حماد بن سلمة من طعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وحماد بن زيد قالوا فيه أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد، فكلهم أئمة حماد بن زيد أو حماد بن سلمة. وهناك حماد آخر حماد بن أبي سليمان وهو عنده إرجاء، وحماد بن أبي أسامة وهذا ثقة. عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذو الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. حديث السائب بن خلاد قال النبي أو خال نعم خال خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن خلاد جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. أخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. واختلف الرواح عن مالك فقال ابن القاسم عنه لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، وقال في الموطأ لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات، ولم يستثني شيئا. ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، وكان الملبي إنما يقصد إليه فكان ذلك وجه الخصوصية. وكذلك مسجد منى الصحيح أنه يستحب رفع الصوت في التلبية في أي مكان كان. وسيشرع المصنف رحمه الله الآن في أحكام التلبية وما إليها. فهو وإن لم يقسم أبوابه كما هو المعهود عند المتأخرين، يعني فصول في الإحرام، فصول في التلبية، فصول في كذا، إلا أن طريقته مؤداها إلى ذلك. بدأ بالكلام عن فضائل الحج، ثم الكلام عن المواقيت، ثم الكلام عن الإهلال، ثم سيأتي عن التلبية، ثم هكذا يتدرج. والله أن القراءة في هذا الكتاب لا يمل منها، حتى أني أتمنى لو أوقف جميع الدروس له، لكن أخشى من سامة على إخواني، وإلا لا يمل من القراءة في صحيح البخاري. والحمد لله.